No. في هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال له: اعهد إلي، يعني أوصني، أخبرني بشيء نافع، كأنه على سبيل العهد الذي يؤخذ علي فأتمسك به ولا أدعه أبدا. فقال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. هذا النداء الذي يتكرر كثيرا في القرآن، كيف يكون موقف المسلم منه؟ من الناس من يسمع هذا النداء وغيره فلا ينتبه ولا يلتفت، فضلا عن أن يهتم، يمر عليه هذا النداء كأي شيء يمر عليه، كأي كلام يمر عليه، لا يعرف قدره، لا يعرف أهميته، لا يعرف كم هو نافع له وكم هو محتاج إليه، كم يحتاج إليه هذا العبد. وأما المؤمن فإنه ينتبه إذا سمع الله سبحانه وتعالى يخاطبه بهذا الخطاب الذي يشمل عموم المؤمنين، فإنه ينتبه، ينصت، يستمع ويهتم، يهتم بهذا الكلام الذي يسمعه. لماذا؟ لأنه إما خير يؤمر به وإما شر ينهى عنه. كلام الله تعالى لا يخرج عن هذين الأمرين، تكليفه للعباد لا يخرج عن هذين الأمرين، إما أن يأمرهم بما ينفعهم وإما أن ينهاهم عما يضرهم. فالقضية التي تجعل المسلم ينتبه لهذا الأمر ويهتم به أن يؤمن تماما بهذا الذي أذكره لكم، أن كلام الله تعالى فيه الخير له، وأنه إذا أمره بشيء فلا بد أن يكون منفعة له، وإذا نهاه عن شيء فلا بد أن يكون ضررا عليه. إذا آمن العبد بهذا الأمر وأيقن به يقينا تاما، فإنه يهتم بكلام الله تعالى، يأخذه بقوة، يأخذه بجدية، يأخذه بعمل، لا يستمع إليه استماعا عابرا وينتهي الأمر عند ذلك، ثم بعد ذلك يلهو ويلعب وكأنه لم يسمع شيئا. والله تعالى ذم هذا الأمر في كتابه: إذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. أي شيء هذا؟ إذا أردت أن تترسخ عندك هذه المسألة فتأمل: لو أن أباك ينادي عليك يا فلان، فأنت لم تلتفت ولم تنتبه، فضلا عن الاهتمام بهذا الكلام، هل هذا يصح أو لا يصح؟ وإذا انتبه والدك إلى ذلك ماذا يكون شأنه؟ يغضب، وربما يعاقبك على أنك لا تحترمه ولا توقره ولا تلتفت لكلامه. فالإعراض عن الكلام علامة على الاستخفاف والاستهانة، كأن هذا الكلام لا قيمة له، لا فائدة منه، ليس فيه شيء ينفعني، لست محتاجا إليه. هذا شأن الإعراض، من أعرض عن كلام الله تعالى فلسان حاله كذلك، وهذا أمر لا يليق بالله عز وجل ولا بكلامه. فإذا آمنت حق الإيمان بأهمية هذا الكلام وعظم قدره وباحتياجك الشديد إليه وأنك لا تستطيع أن تستغني عنه أبدا، فإنك تهتم به وتحرص عليه، وإذا قرئ عليك استمعت له وأنصت، وبعد ذلك وهو الأهم العمل، تعمل بهذا الكلام، لأنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. طيب، الخير يضيعه العاقل والشر يفعله العاقل؟ لا يمكن. فكلام الله تعالى لابد فيه من هذا الأمر، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، والعاقل هو الذي يحرص على الخير فيفعله ويبتعد عن الشر ويتركه. نعم.
وهو بسألتين عن الحسن قال: أحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن.
أن أحب أن يعلم ما هو عند الله. طيب، في هذا الأثر عن الحسن رحمه الله قال: من أحب أن يعلم ما هو، هكذا، وفي بعض النسخ ما هو عند الله، فليعرض نفسه على القرآن. التشخيص، كيف تشخص نفسك؟ كيف تعرف نفسك؟ كيف تزن نفسك؟ هذه القضية يهتم بها الآن يعني هؤلاء علماء النفس وأطباء النفس، يعني أصحاب التنمية البشرية وهذه الأشياء. لماذا؟ يعني يقولون حتى تكون إنسانا جيدا نافعا مفيدا، وحتى تستطيع أن تعيش في حياتك بشكل سليم، فلا بد أن تعرف ما أنت، ما طباعك، ما مميزاتك، ما عيوبك. صحيح، وهذا الأمر في ذاته ليس مرفوضا، يعني القضية هذه في نفسها ليست مرفوضة وليست باطلة، بالعكس، بل إذا اهتم الإنسان بمعرفة مميزات نفسه وعيوبها استطاع أن يتعامل في حياته، واستطاع أن يستفيد وينتفع من المواقف التي تمر به. الشاهد أن الميزان الحقيقي للنفس ما هو؟ إذا أردت أن تزن نفسك على الحقيقة وأن تعرف نفسك على الحقيقة، ما أنت؟ هل أنت شخص نافع لنفسه وأمته، أم الأمر على غير ذلك؟ هل أنت شخص تعيش بالطريقة الصحيحة أم لا؟ هل أنت شخص تحيا على الوجه الصحيح وتنفذ المطلوب منك في هذه الحياة أم لا؟ فالميزان الحقيقي هو دين الله عز وجل، هذا هو الميزان. من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. اعرض نفسك على القرآن بمعنى اعرض نفسك على أوامر القرآن ونواهيه، لأن هذا هو المراد، نحن نتكلم عن العمل والحث على الاجتهاد في الطاعة. فاعرض نفسك على أوامر القرآن ونواهيه. انظر في الأمر الفلاني هل فعلته أم لا، في النهي الفلاني هل فعلته أم لا. يعني مثلا نتكلم في صورة شائعة نتعرض لها جميعا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى له. وبعد ذلك: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نعرض نفسنا على هذا الأمر، هل نفعله أم لا؟ أنت كرجل هل تغض بصرك عن النساء أم لا؟ وهل تحفظ فرجك أم لا؟ كذلك المرأة هل تغض بصرها عن الرجال أم لا؟ وهل تحفظ فرجها أم لا؟ اعرض نفسك على القرآن، اعرض نفسك على أوامر الله ونواهيه، ما حالك فيها؟ هل أنت ممتثل أم لا؟ هذا هو الميزان الحقيقي. فإن وجدت أن الأمر على خير بحمد الله فاحمد الله عز وجل واثبت واعلم أنك في خير، واعلم أن الميزان في صالحك كما يقال. وأما إن كان الأمر على غير ذلك فأدرك نفسك قبل الفوات. لا قيمة للإنسان إذا لم يكن عاملا بطاعة الله عز وجل، هذا هو الأساس، لأن الله تعالى لم يخلقنا لنأكل ونشرب ونتنافس في الأموال والأولاد، لم يخلقنا الله تعالى لذلك، إنما خلقنا لعبادته، وهذه الدنيا قنطرة الآخرة والسبيل إليها. فإذا أردت أن تعرف نفسك على الحقيقة، هل أنت مؤد لهذا الأمر أم لا؟ هل أنت محقق للحكمة التي خلقت لنفسها أم لا؟ فاعرض نفسك على القرآن. كما أنك إذا أردت أن تقيم نفسك في العمل، لو أنك تعمل في شركة، في مصنع، في محل، وهناك من يرؤسك، لك رئيس، لك قيم في عملك، ويريد أن ينظر هل أنت جيد في هذا العمل أم لا، هل تقوم به على الجادة المطلوبة أم لا، فإنه ينظر في عملك. صحيح، إذا كنت تعمل في مصنع تخرج منتجات ملابس مثلا، طيب ما هذه الملابس، ما جودتها، ما صفتها، ما شكلها، يحكم عليك بذلك. فإن وجد أن العمل على غير المطلوب فيقول هذا عامل ليس مناسبا في هذا المكان، لا يصلح أن يعمل في هذا المكان، إذن لا قيمة له، ليس له قيمة في هذا المكان. فهذه الدنيا، هذه الحياة التي نعيشها، هي مكان عملنا، نحن نعمل في هذه الدنيا، والله تعالى استخلفنا فيها لننظر إيه؟ كيف نعمل؟ لينظر كيف نعمل؟ فعلينا أن ننظر في هذا الأمر، وعلينا أن نهتم به. فالميزان الحقيقي أن تعرض نفسك على دين الله عز وجل. جرب نفسك وأنت تقرأ القرآن، يعني هذا أمر عملي احرص عليه وقم به إن شاء الله. وأنت تقرأ القرآن كلما مرت بك آية فيها أمر أو نهي، زن نفسك، هل أنت عامل بهذا أم لا؟ هل أنت ممتثل لذلك أم لا؟ ما موقفك من هذا الأمر ومن هذا النهي؟ هذه طريقة مفيدة وتنفع المسلم حتى يكون عبدا لله تعالى على الحقيقة. نعم. عن ابن مسعود أنه بدأ باليمين قبل الحديث حتى يؤكد كلامه، وهذا من العادة التي كان يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أحيانا، فاستعمال اليمين والحلف يراد به التأكيد، تأكيد الكلام، وهذا فيه من استنصات المستمع وطلب اهتمامه وحرصه ما فيه. يقول ماذا؟ ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. هذا أصله مرفوع ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن انتبه، القضية ليست سهلة، هناك من يحاسبك، هناك من يجازيك، هناك من يثيبك أو يعاقبك. القضية لا تنتهي عند مجرد حياة تأكل فيها وتشرب ثم تموت وبعد ذلك لا شيء. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا كلام المشركين. القضية عندنا ليست كذلك. ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. إذن عليك أن تستعد. لو أن هذا الكلام قيل لك غدا سيخلو بك رئيسك في العمل يحاسبك على عملك، غدا سيخلو بك الأمير، سيخلو بك السلطان ويسألك عن كذا وكذا وكذا، ماذا تفعل؟ فكيف إذا كان الأمر يتعلق برب العزة سبحانه وتعالى؟ المشكلة عندنا في ضعف الإيمان وفي عدم استحضار هذه الأشياء. إذا قارن العبد بين حاله في هذه الدنيا ومع هؤلاء المخلوقين وبين حاله مع الله تبارك وتعالى، فإن الفرق شاسع مع الأسف الشديد. صار عندنا خشية بغير الله تعالى، وصار عندنا تعظيم لغير الله تعالى. فعليك أن تستعد وتحرص على هذا الأمر. إذا علمت أن الذي سيخلو بك هو رب العالمين، وأن القضية قضية جنة أو نار، ثواب أو عقاب، ليست قضية سهلة. طيب، ماذا سيحدث في ذلك اللقاء؟ يقول ابن آدم: ما غرك بي. هذا أصله في القرآن: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يعني ما الذي دفعك إلى أن تغتر حتى تخالف أمر الله عز وجل؟ ما الذي غرك؟ ما الذي حملك على المخالفة؟ عندما تركت الفرض، عندما تركت الواجب وفعلت الحرام وخالفت أمر الله عز وجل، ما الذي غرك بذلك؟ اغتررت بمال تحصل عليه، اغتررت بدنيا تحصلها، بامرأة تنكحها، بمدح أو ثناء من الناس، ما الذي غرك بذلك؟ اغتررت بحلم الله وعفوه ومغفرته وأنه كما تركك في الدنيا فإنه سيمررك في الآخرة، ولا يقف الأمر عند حساب ولا سؤال ولا غير ذلك من الأشياء، ما الذي غرك بالله عز وجل؟ يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ هذا من الأشياء التي ثبت في الحديث أنها لا تزول خدم عبد حتى يسأل عن إيه؟ عن أربع. فمن ضمن هذه الأشياء: ماذا عملت فيما علمت؟ هذا العلم الذي تعلمته، هذه المعلومات التي حصلت عليها، هذه الأشياء التي عرفتها، ماذا عملت فيها؟ هل كنت مستجيبا؟ هل فعلت ما أمرك الله به؟ هل تركت ما نهاك عنه؟ ما موقفك من ذلك؟ ستسأل عنه وسيسألك الله عز وجل: يا ابن آدم، ماذا أجبت المرسلين؟ عندما بلغك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى كذا، يأمرك بكذا، ينهاك عن كذا، الدين كذا، ماذا أجبت المرسلين؟ هل استجبت للرسول ابتداء أو لا؟ هل دخلت في دين الله تعالى ابتداء أو لا؟ وعندما دخلت في الدين واستجبت للرسول وكنت من المسلمين، ما موقفك من الإسلام؟ ما موقفك في الدين؟ هل عملت وامتثلت ما بلغك به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل كنت معظما لحق الله؟ هل كنت معظما لحدود الله؟ كل هذا يدخل في إجابة المرسلين. إذن عليك أن تعرف هذا جيدا وتستحضره في نفسك دائما. القضية قضية خطيرة، ليست قضية سهلة، والحياة لا تقتصر على هذا الذي تعيشه، هناك موت وهناك ثواب وعقاب وهناك حساب وجزاء، فعليك أن تقدر هذا الأمر حق قدره وأن تعظمه حق تعظيمه. نعم. هذا أيضا مما سبق عن أبي الدرداء، قال: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي قد علمت، يعني أتاك العلم، بلغك الرسول، جاءك القرآن، عرفت أن الله يقول كذا وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كذا، إذن البلاغ موجود وأنت طلبته وحصلت عليه، وربما تحصل فيه يعني أمورا كثيرة وتبلغ فيه مبالغ عظيمة من العلم. طيب، هل هذا مطلوب لنفسه؟ هل نحن نتعلم لكي نتعلم؟ هل نحن نطلب العلم لكي نطلب العلم؟ هل هي مجرد معلومات نستكثر منها وينتهي الأمر عند ذلك؟ هناك العمل. ماذا عملت فيما علمت؟ هذه الأشياء التي تعلمتها هل عملت بها أم لا؟ إذا عرفت أن الفرض كذا وأن الله افترض عليك كذا، هل عملت به أم لا؟ إذا عرفت أن الشيء الفلاني حرام وأن الله نهاك عنه، هل تركته أم لا؟ هذه القضية التي سيسأل عنها كل عبد بين يدي الله عز وجل: ماذا عملت فيما علمت؟ نكتفي بهذا القدر والحمد لله.